منتقل كلمة طيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع اقتراب هذا الموسم، موسم الشتاء وهطول الأمطار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن ينفع بها البلاد والعباد وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك أحكام يحتاجها المسلم في موسم الشتاء، من ذلك ما جاء وما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. وهذا رواه البيهقي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ضعيف. هذا الحديث وإن كان مشهورا على ألسنة بعض الناس، إلا أنه لا تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قرر ذلك أهل العلم. ومع ذلك فإن هذا الحديث يصح معناه، وإن كان لا يصح إسناده ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن معناه صحيح، يصدقه الواقع المحسوس الملموس، أن الشتاء قصر نهاره فسهلت صيامه، وطال ليله فسهل قيامه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الموسم بأن يكثر من الصيام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبادر من كان عليه قضاء من رمضان أن يبادر بقضاء دينه من الصيام في هذه الأيام التي يسهل فيها الصيام. وكذلك ينبغي للمسلم أن يغتنم ليالي الشتاء التي يطول ليلها، فيقوم لله رب العالمين ويسابق الخيرات ويتنافس مع المتنافسين. من أحكام الشتاء أيها المسلم التي يحتاجها المسلمون أنه مظنة نزول المطر، والمطر خير من الله تبارك وتعالى، وتارة يكون المطر عذاب من الله تبارك وتعالى، ولكن الأصل فيه أنه خير، ويتفاءل به الناس أن يكون سببا في إغاثة البلاد والعباد. ولذلك صح عنه صلوات الله وسلامه عليه عند نزول المطر أن يقول ويدعو ويقول: اللهم صيبا نافعا. الصيب هو المطر، أي اللهم اجعله صيبا ومطرا نافعا ينفع البلاد والعباد. وهذا رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما إذا اشتد المطر واستمر هطوله ونزوله وخشي العباد من وقوع الضرر عليهم في أبدانهم أو في ممتلكاتهم، فإنهم يسن لهم أن يدعوا بهذا الدعاء الذي دعا به صلوات الله وسلامه عليه عند اشتداد المطر، وعندما شكا إليه الناس أن المطر قد أتى على زروعهم وثمارهم ودوابهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. إذن هنا سنتان عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يخلط فيهما بعض الناس من حيث لا يشعرون، لجهلهم يلفقون في هذه الأدعية ويضعونها في غير موضعها، فإذا نزل المطر لأول وهلة ف فإنه يرجى من نزوله الخير والبركة، وهذا هو الأصل فيه. فيقول المسلم: اللهم صيبا نافعا. وأما إذا اشتد نزوله واستمر وخشي الناس من الضرر، هنا يشرع أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومن السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر، كان صلوات الله وسلامه عليه يحسر عن ذراعيه أو عن رأسه أو يكشف شيئا من بدنه ليصيبه المطر. جاء ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطر، أي نزل مطر على عهدهم، فقال أنس: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: لأنه، أي المطر، لأنه حديث عهد بربه تعالى، أي حديث في تكوينه وقربه من العلو من عرش الرحمن تبارك وتعالى. وفي هذا دليل كما استدل به علماء أهل السنة كالذهبي وغيره على علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وبحمده. ومن السنن التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه عند نزول المطر أن نزول المطر من مواطن إجابة الدعاء، كما جاء ذلك عند الحاكم من حديث سهل بن سعد وهو حديث حسن. قوله صلوات الله وسلامه عليه: ثنتان ما تردان، أي دعوتان، ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء، أي بعد النداء بين الأذان والإقامة، الدعاء عند الأذان وتحت المطر. فإذا نزل المطر لا تغفل أن ترفع يديك إلى الله تبارك وتعالى، لأنها من مواطن ومن مظنة إجابة الدعاء بإذن الله عز وجل. كذلك من السنن في مثل هذه الأيام التي يكثر فيها نزول المطر عند سماع الرعد، فقد صح عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه، ولم يصح هذا الدعاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام ومن دعاء الزبير رضي الله تعالى عنه أنه إذا سمع الرعد ترك الحديث مع أصحابه وجلسائه وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا، أي صوت الرعد، إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض، رواه الإمام البخاري في صحيحه. ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما أعلم فوق كل ذي علم عليم، لم يثبت عنه دعاء عند رؤية البرق، إنما الذي ثبت عنه عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما سمعتم في دعائه إذا سمع الرعد. ومن الأحكام التي يحتاجها المسلم في موسم الشتاء وهطول الأمطار المسح على الخفين والجوربين، وهذه سنة، وهذه من الأمور التي قد نقلت فيها النصوص متواترة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. المسح على الخفين فقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين لا بد أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين وكذلك أن يمسحهما في المدة المشروعة وهي يوم وليلة، أي 24 ساعة من ابتداء المسح للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة أي 3 أيام بلياليهن للمسافر من ابتداء المسح. هذه رخصة من الله تبارك وتعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. وكذلك يجوز المسح على العمائم والقبعات، كان يضع بعض الناس في خروجهم إلى البرية يضعون الشماغ أو العمائم والعصائب لتدفئة رؤوسهم من البرد، فإنه يشرع لهم ويجوز لهم أن يمسحوا على هذه العمائم أو العصائب أو التساخين إذا كان في نزعها مشقة عليهم، ويستحب كما قال أهل العلم أن لا يلبس هذه العمائم أو التساخين على رؤوسهم إلا بعد كمال الطهارة، هذا هو الأحوط، فإن لم يلبسها على كمال الطهارة جاز له المسح على الصحيح من أقوال أهل العلم. جاء في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح قوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده ورسوله الذي اصطفى، ثم أما بعد، ومن الأحكام التي يحتاجها المسلمون في موسم الشتاء وهطول الأمطار مسألة الجمع بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا قد جاءت فيه الرخصة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك فقال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. فقوله من غير خوف ولا مطر أي كانت من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يجمع لحال المطر ويجمع لحال الخوف إن احتاج إلى الجمع. والمسألة أيها المسلمون أقصى ما تكون أنها أمر مستحب، فغير مسوغ ما يقع في بعض مساجدنا وللأسف الشديد من شجار وصراخ وارتفاع في الأصوات، وربما قد بلغ الحد ببعض الجهل من المسلمين التشابك بالأيدي لتطبيق هذه السنة، وهذا جهل مطبق من هؤلاء الذين أرادوا أن يطبقوا سنة ولكنهم وقعوا في محرم فتشاجروا مع إخوانهم أو رفعوا أصواتهم في بيوت الله تبارك وتعالى. اعلموا عباد الله أن مرد تطبيق هذه السنة إلى من يؤم المسلمين إماما كان أو مؤذنا، فإن الأمر يرجع إلى تقديره، ولا يجوز للمسلم أن يشق صف المسلمين. إن جمع الإمام في حالة تعتقد ديانة أنه يجوز له الجمع فالحمد لله، وإن كنت تعتقد أن الإمام أو المؤذن من صلى وأما بالمسلمين قد جمع في حالة أنت تعتقد من بحثك ودراستك لهذه المسألة أنه لا يسوغ الجمع فيها الحمد لله، تنتظر، فإذا كبر الإمام تستطيع أن تنصرف بهدوء أو أن تصلي معهم إن كنت طالب علم ومتبوع ومشاهد بين المصلين، جميل أن تصلي معهم حتى لا تشوش عليهم بنية النافلة، وبذلك تكون بإذن الله تحققت هذه السنة كما يراها إمام الصلاة، ولم يقع مفسدة من الشقاق والخلاف. ولا يعني ذلك أن لا تجالسه أو أن تناصحه أو أن تناقشه أو أن تدارسه أو أن تراجعه بأدب علمي، فإن اقتنع بذيها ونعمت، وإلا فإنها مسألة محل اجتهاد بين أهل العلم. منهم من يرى لا بد أن يكون المطر مطرا شديدا تبل معه الثياب، هم وضعوا هذا الضابط قال المطر الشديد الذي تبل معه الثياب. ومنهم من قال بمجرد نزول المطر يرخص للمسلمين أن يجمعوا الصلاة، لأن قضية المشقة تختلف أيها المسلمون. هذا المطر قد يشق عليك ولا يشق عليه، أو العكس صحيح. وإن الأحكام الشرعية لا ترتبط بحكمها، وإن الأحكام الشرعية مرتبطة بأسبابها وعلاماتها. فنزول المطر علامة على الرخصة للجمع بين الصلاة، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. بمجرد نزول المطر يشرع الجمع بين الصلاتين، لو خالف الإمام في ذلك واقتنع بقول آخر فالمسألة اجتهادية، وعلينا أن لا نشق عصل، وعلينا أن لا نشق صف المسلمين، وأن نحرص على اجتماع كلمتهم ووحدتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه الأمطار أمطار خير ورحمة وبركة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وعاف كل مبتلى مسلم يا رب العالمين، وجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.